هذه تابعة أيضا للأسئلة السودانية. يقول السؤال الأول: ما هو الموقف السليم نحو ما يجري في الانتخابات، سواء كان على مستوى الدولة أم على مستوى أصغر كاتحادات الجامعات ونحوهما؟
إن كان الدخول في الانتخابات، وقد سمعت أنواعا منها، يستلزم مخالفة للشرع وانحرافا مع التيار المنحرف عن الكتاب والسنة، فالجواب بديهي أنه لا يجوز المشاركة في مثل هذه الانتخابات. أنا شخصيا أستطيع أن أقول أن الانتخابات، انتخابات الدولة، هذه يتورط فيها في زعم كثير من الشباب المسلم، ويظنون أنهم بذلك يحسنون، وقد يعترفون في صراحة بأن من يدخل هذه المداخل قد يقع في مخالفة الشريعة، لكنهم يبررون ذلك بأنه لا بد من ذلك، كأنهم يقولون أن الغاية تبرر الوسيلة، وهذا بلا شك لا توجد مثل هذه القاعدة في ديننا الإسلامي. ثم إن هذا الدخول فيه استباق للنتائج التي نحن نريد أن تكون أثرا للدعوة التي سبيلها ما أشرنا إليه آنفا، ما كنينا عنه بالتصفية والتربية. أما إن كان الدخول في انتخابات في بعض الجامعات نحو ذلك، وهذا أنا لا أدري ما الذي يقع هناك، إن كان لا يترتب مخالفة شرعية فلا أرى في ذلك بأسا، لأن هذه وسائل محدثة، وهذه وسائل محدثة ما لم تكن لا علاقة بالتعبد أي بالزيادة في الدين فلا نرى منها مانعا، لأنها تكون والحالة هذه من المصالح المرسلة. فإذا كان دخول الشباب المسلم في مثل هذه الانتخابات في الجامعات ونحوها التي لا أعرف أنا أن لها مخالفات بخلاف الانتخابات في الدول، إذا كان لا يترتب وراء ذلك مفسدة، حينئذ لا أرى مانعا من المشاركة في هذه الانتخابات إذا كانت تحقق مصلحة شرعية، لأنها ليست من التعبديات وإنما هي من العاديات، والعاديات الأصل فيها الإباحة ما لم تخالف حكما شرعيا.
على دخول الاتحادات، هذه اتحادات الجامعة، إذا كان يترتب عليها أن نفس الاتحاد عندهم أنظمة بأنهم يناقشون من يأتيهم سواء كان امرأة أو رجل، وهذا من في أصول الاتحاد وفي أعمالهم تكون يعني لجنة عمومية، فتخرج امرأة سافرة عارية.
سامعك الله، ما أنا بقول بشرط كذا.
هذا إيضاح، أنا أقول هذا لأنك ما تعرف عن اتحادات الشيخ.
صحيح، لكن أنا بالنسبة إلي أعطيت الجواب، لكن أنت إذا رأيت إنسانا يريد مثلا أن ينضم قل له أمامك كذا وكذا باعتبارك أنك تعرف، لكن أنا لو أطلقت القول بالجواز فجزاك الله خير بتنبهني، لكن أنا وضعت قيدا وشرطا في هذه الحالة التي أنت تقولها، يكون الدخول في هذه الانتخابات كالدخول في الانتخابات الأولى.
يترتب عليها الشيخ أيضا مفسدة من الأشياء هذه، أنه يجبر أفراد الاتحاد أنفسهم يقول لك ماذا فيها لما تنشر دعوتك لهذه المرأة السافرة وتدعوها وتبين لها يعني منهجك وتبين لها شيء، وهي يعني والعياذ بالله المرأة السافرة ساقطة، يعني مجرد الكلام معها في
ومن هذا الباب يجيز البعض الدخول في الجامعات المختلطة. وحينئذ نحن نقول هؤلاء الناس الذين يجيزون هذه الأمور كأنهم أخذوا ضمانا من الله أنهم أصبحوا من حيث عدم تأثرهم مخالطة الفتيات والنساء أنهم في ممان وفي أمان. فنحن نقول لهؤلاء: يا أخوان، أنجوا بأنفسكم، حافظوا على أنفسكم قبل أن تحاولوا أن تنفعوا الناس الآخرين. احفظوا أنفسكم. وكيف يكون محافظ على الأنفس؟ هو كما يقال في بعض الأمثال العامية: ابعد عن الشر وغنيله. وهذا ليس يعني معنى عام، هذا مأخوذ من شريعة الله. من ذلك قوله عليه السلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فلا يتزني وزنا النظر، والأذن تزني وزنا السمع، واليد تزني وزنا البطش، وفي رواية اللمس. لا شك أن هذا الشر يجر شرا، كما يسلسل هذا الحديث الصحيح العظيم. ومن الدليل على ذلك أن الذين يقولون بهذا، بجواز هذا لإصلاح هؤلاء النساء التاجرات الفاسقات، سيقع في ورطة أخرى، وأنه يجيز لنفسه أن يصافع المرأة، يصافعها حتى ما تقول المرأة يعني رجعين وغلاظ وإلى آخره. فإذا لازم يكونوا ناعمين مع الجنس اللطيف، فلازم إيش يسمحوا لأنفسهم بالمصافحة. وهذه حقيقة واقعة، لأن الشر يا أخواننا لا يأتي طفرة. الشيطان من كيده لبني الإنسان يأتي بالشر الصغير، كما قال الشاعر في بعض الأشعار: وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر، شرارة صغيرة تعمل تحرق بلد من أولها إلى آخرها. الحديث يقول: والأذن تزني وزناها السماء، واليد تزني وزناها البطش، والفم يزني في بعض الروايات خارج الصحيح في السنة الصحيح، والفم يزني وزناه القبل، والفرج يصد، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فحينما يفتح المسلم أو بعض الشباب المسلم لأنفسهم باب الشر من باب الغاية تبرر الوسيلة، فتحت أبواب الشر عليهم بصورة لا يستطيعون فيما بعد أن يردوها، كالسيد الذي كان محصورا بسد محكم، فحينما رفع هذا السد يجرف ما أمامه تماما. قد أخذ من هذا الحديث الصحيح شاعر مصر في زمانه شوق المشهور، فقال متمثلا معنى هذا الحديث العظيم: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، جاء الشر الأكبر. لذلك أنا أعتقد أنه يجب أن نستمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، أن نستمسك بشرعنا بكامله من أوله إلى آخره، ولا نبرر لأنفسنا مخالفات بحجة أن نقدم الخير إلى الآخرين على حسابنا، أي أن نجعل أنفسنا كبش الفداء. وهذا له أنواع كثيرة. مثلا بعض الشباب المسلم في كثير من البلاد، في الأردن، في سوريا، في غيرها كما نعلم، يبيحون للمرأة أن تتعلم الطب خليطا مع الشباب ومع أساتذة الطب إلى آخره. فإذا قيل هذا لا يجوز، هذا اختلاط، وبخاصة أن هذه المرأة أو الطالبة التي تريد أن تتطلب العلم قد يلتصق رأسها برأس إيش الطبيب المعلم، يعني أستاذ مدرب نحو ذلك، يقولون لابد أن نتحمل هذه المشاكل من أجل أن نخلص من مشكلة أكبر وهي أن اليوم نحن بحاجة إلى نساء طبيبات. هذه دعوة صحيحة، لأننا نضطر في كثير من الأحيان أن نعرض نساءنا وبناتنا على من؟ على الرجال، وهذا لا يجوز إسلاميا. فإذا لننجو بأنفسنا من هذه المخالفة الشرعية لابد من أن ننتج ونخرج فتيات مسلمات طبيبات. هذا نقول هذا واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن ما لا يتم الواجب إلا به ولو كان حراما جواب لا، ما لا يقوم الواجب به من الأسباب الجائزة شرعا القيام به واجب. رجل لا يستطيع أن يمشي إلى الحج مشيا، هذا سقط عنه فرض الحج، لكن ننظر يستطيع أن يحج على وسيلة من الوسائل التي خلق الله قديما أو حديثا، على الدابة مثلا أو على السيارة أو الطيارة، يستطيع. إذا ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، لأن ركوب هذه الوسائل ما هو مخالف للشريعة. أما أن نخرج نساء مسلمات طبيبات بوسائل محرمة، قد نعرض بنتنا أو زوجاتنا أو قريباتنا، قد نعرضهم للفتنة في سبيل تحقيق واجب بطريقة غير مشروع، هذا لا يجوز. لا بد، أنا لا أزال أقول عند الرأي الأول، لا بد من أن يكون عندنا نساء طبيبات، لكن الفرق أنا أقول أمر واقع لا خلاف في ذلك أبدا، أن المكلفين نساء ورجالا ليسوا كلهم بنسبة واحدة في تقوى الله وفي التمسك بأحكام شريعة الله، فمنهم الحازم الذي يحرص على ألا يفوته حكم شرعي ما استطاع إلى ذلك سبيلا، منهم دون ذلك، منهم من لا يرعوي ولا يهتم بشيء من أحكام الشريعة إلا أنه إيه هو مسلم أو هي مسلمة. نحن بقى نفسح المجال لهذا الجنس الأخير، لأن هذا لا يحرم ولا يحلل، فهن فليكن إذن كبش الفداء مش نسانا وبناتنا، ما نفادي نحن بنسانا وبناتنا مشان نحقق ذاك الواجب على حساب ديننا وعقيدتنا وشريعتنا. نفسح المجال كما عكس ما يقول بعض الناس، نحن بحاجة مثلا إلى صواغ يصيغون الذهب، وفي هذه المهنة مخالفات للشريعة كثيرة، ولأمر ما تجد الصواغ في أكثر البلاد الإسلامية من النصارى أو اليهود. لماذا؟ لأن المسلمين كانوا متمسكين بأحكام شريعتهم، فيفسحون المجال لبعض المهن التي فيها ارتكاب مخالفات الشريعة لمن لا يحرمون، كما قال الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. فيقول بعض الناس اللي بيدعوا الإصلاح إذا اقتصاديا ما بيجوز نفسه المجال لبعض المهن أن يسيطر عليها غير مسلمين، وكذلك يقولون في الطباب مثلا نساء الكافرات، نحن نقول نساء الكافرات كالرجال تماما بالنسبة لمعالجة المرضى، أي المرأة المسلمة عرضت نفسها على رجل مسلم بحيث أنها تضطر أن تكشف عن عورتها، كما لو عرضت نفسها على طبيبة نصرانية، وهذا يؤكد أننا بحاجة إلى طبيبات مسلمات. لكن البحث في السبيل، هل السبيل يجوز أن يكون بارتكاب ما حرم الله؟ نحن نقول لا. طيب إذن كيف حل المشكلة مدام أنت بتوافق معنا على ضرورة وجوب طبيبات مسلمات؟ نقول المجال واسع للاتي لا تحرم ولا تحذب، ثم يأتي بعد ذلك الدور هذه المرأة التي تخرجت طبيبة تتعلم وتتخرج على مثيلاتها نساؤنا وبناتنا المسلمات بدون أن نعرضهن لوقوع في مشاكل ما يسمى اليوم الجنس. إذن لعلي ابتعدت كثيرا عن السؤال، والشاهد أن الانتخابات هذه وسائل في الأصل هي غير إسلامية، لكن نحن لا نرفض هذه الوسائل رفضا تاما باتا، كما أننا لا نقبلها قبولا تاما، وإنما نقول ما كان منها من الوسائل يحقق مصلحة شرعية أو غرضا نفسيا مباح شرعا فنحن نتبناه، أما إذا كان يؤدي إلى ما هو مخالف للشريعة فنرفضه رفضا باتا غيره.
يقول السائل: